والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكما سمعتم من شيخنا الفاضل، عنوان المحاضرة: الأقصى بين الماضي والحاضر. الأقصى هو الحدث المتجدد القديم الحديث الغائب الحاضر، ذلك الحدث الذي ما أصيبت الأمة بفاجعة في القرن الماضي أعظم منه. وعندما نتحدث عن الأقصى نتحدث عن بيت المقدس، وكذلك نتحدث عن فلسطين، بل نتحدث عن تلك الأرض الطيبة المباركة بلاد الشام، تلك الأرض والمدينة التي تعتبر من أقدم وأعرق المدن عبر التاريخ. فأقدم مدينة عرفت على وجه الأرض أو من أقدمها هي مدينة القدس، ويدلنا على عظم هذه المدينة وشرفها كثرة أسمائها. فلتلك المدينة ما يقرب من 20 اسما، وهذه الكثرة تدل على عظم هذه المدينة. ولحكمة ربانية بالغة، والله يفعل ما يريد وما يشاء، جعل أصل الصراع بل لب الصراع منذ أن أوجد الله تعالى الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في تلك الأرض. فكان الصراع بين الحق والباطل عنوانه في تلك الأرض. وتلك المدينة التي تضيع هذه الأيام منذ قرابة القرن بيد الاحتلال اليهودي الغاصب، الذي ما جاء لنهب ثروات معينة كسائر المحتلين على مر الأعصار والسنين، إنما جاء من منطلق عقدي ومن ثوابت هم ابتكروها واصطنعوها وقاموا بنحتها بادعاءات وتزوير لتاريخ عريق ترجع إليه قرابة 5000 سنة. هذه المدينة أي 3000 وأكثر قبل الميلاد، وهم يدعون أن هذه المدينة ابتدأ تاريخها مع بداية وجود نبي الله داود عليه السلام، الذي لا يعتبرونه نبيا بل يعتبرونه ملكا، وتاريخهم كما يدعون يبدأ قبل 3000 سنة، أي أسقطوا 2000 سنة أو أكثر من تاريخ هذه المدينة. وهذه المدينة أول من سكنها هم اليبوسيون، وهم من بطون الكنعانيين الذين انحدروا من شبه الجزيرة العربية وانتقلوا ليسكنوا هذه المدينة المباركة، ومن أقدم أسمائها يبوس نسبة إلى اليبوسيين. إذن أصل من سكن تلك المدينة هم العرب. ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن أول مدينة عرفت التوحيد ومعقل التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى هي مكة، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي المساجد وضع في الأرض أول، فقال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. في هذا الحديث إشارة إلى أن المسجد الأقصى، وقد رجح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، قد وضع في عهد آدم عليه السلام، لأن آدم أول من وضع قواعد المسجد الحرام، وآدم عاش 10 قرون على التوحيد. وفي ذلك دلالة على أن هذه المدينة أصلها بدأ بالتوحيد ومرجعها إلى المسلمين. وتعتبر مدينة بيت المقدس من أكثر المدن تاريخيا تعرضت للغارات وللهدم والحرق والغزاة والمحتلين. وقد ذكر المؤرخون بأن بني إسرائيل نزحوا في العام 1189 قبل الميلاد من مدينة أريحة إلى بيت المقدس، وما جعلوا مدينة يمرون بها إلا أهلكوها وأحرقوها ثم استولوا عليها. وبعد مدة من الزمان توالت الحملات العدائية والإحلالية في تلك المدينة حتى شملت الفرس والملك الآشوري سنحاريب، ثم بعد أن استولى عليها اليهود وأفسدوا فيها وجعل الله تبارك وتعالى علامة ذهابهم ونهاية دولتهم هو العلو والإفساد، فسلط الله عليهم الملك البابلي نبوخذنصر فسباهم وقتل منهم عددا كبيرا. ثم بعد ذلك اتحد، بعد أن سيطر عليها الإمبراطورية الرومانية، اتحد اليهود والفرس وأخرجوا الرومان منها. ثم بعد ذلك قبل مجيء الإسلام دامت بيد الإمبراطورية الرومانية 7 قرون، وهي في كل تلك الحملات تتعرض للهدم ثم البناء والحرق والإعمار، وهكذا إلى أن بقي اسم هذه المدينة ثابت وشامخ. لذلك أول ما سميت بيبوس، وكذلك سميت بأورسالم أو أورشالم أو أورشليم، وهي تسمية عبرية. وكذلك من التسميات الرومانية إيليا أو إيليا بالقصر أو إلياء بحذف الياء، وهنالك تسميات كثيرة لتلك المدينة. لكن الأمر الهام في هذا الموضوع أنها عندما فتحت وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتحها وبدأت الجيوش تنتقل إلى بلاد الشام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم وصلوا إلى بيت المقدس في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفتحت من غير قتال. وكما يذكر المؤرخون أنه لم يراق دم امرئ واحد، وجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه من المدينة إلى بيت المقدس وتسلم مفاتيحها. وفي كل مراحل الغزاة في تلك المدينة تتعرض إلى حرق وإبادة وسفك دماء، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح ويرحب أهلها بالفاتح. وكما قال الأول بأنهم جاءوا لإنقاذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لذلك عاشت تلك المدينة في عهد الإسلام أفضل ما يكون، ولفضل تلك المدينة كان الصحابة رضوان الله عليهم يقصدونها في طلب العلم وفي السكنة وفي العيش وفي الرباط وفي العبادة، بل بعضهم نذر عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتحت مكة أن يصلي ركعتين في بيت المقدس، وأقره عليه الصلاة والسلام بذلك، فهي أول قبلة للمسلمين، وهي ثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث من ثالث المساجد التي تشد الرحال إليها. والمسجد الأقصى بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها مبتغى الفاتحين ورباط المجاهدين، وفيها تضاعف الصلوات، ويرجى لمن خرج من بيته مصليا في المسجد الأقصى أن يخرج من خطيئته كمثل يوم ولدته أمه، كما ثبت في الحديث الصحيح. وتلك الأرض وهذه البقعة التي بارك الله فيها وفي من حولها، كما قال عز وجل الذي باركنا حوله، وتلك الأرض المقدسة وتلك الأرض المطهرة، مع مرور الزمان وضعف الدولة الإسلامية تكالب عليها الإمبراطوريات الرومانية رافعين شعار الحروب الصليبية متسترين بذلك، وقد ردت العديد من تلك الحروب التي حاولوا فيها الاستيلاء على تلك المدينة وتلك الأرض المباركة، إلا أنهم فشلوا حتى اغتصبوها واحتلوها في أواخر القرن الخامس الهجري، وبقيت قرابة 93 سنة بأيديهم إلى أن قيض الله لها القائد الهمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وفتحها، وعاش النصارى في كنف الدولة الإسلامية أفضل من عيشهم عندما كانت بيد اليهود وعندما كانت بيد الإمبراطورية الرومانية. لماذا؟ لأن الصليبيين عندما اغتصبوا تلك البلاد أواخر القرن الخامس الهجري قتلوا في يوم واحد 70,000 من المسلمين. وهكذا استمرت تلك المؤامرات لغرض السيطرة على تلك الأرض المباركة. وكان من آخر المواقف التي حاولوا الوصول لأرضنا الحبيبة فلسطين عندما كانت الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية في أواخرها، جاء أحد الأثرياء إلى السلطان عبد الحميد الثاني وأغراه بالأموال كي يعطي بعض الامتيازات لليهود في فلسطين، فرفض واستغرب من هذا من هذه المطالب، وقال لمرافقه: هل كنت تعلم بما يريد هذا الخنزير أجلكم الله؟ ثم طرده وقال: لأهون علي أن أقطع قطعا في مبضع من أن أرى جزءا من إمبراطوريتي يقتطع. ثم قال لهم: اذهبوا فإنه سيأتي اليوم الذي تتسلمون فيه فلسطين من غير مقابل. وهذا فعلا الذي حصل. الآن المسجد الأقصى يبكى على حاله. هذه البقعة، هذا المكان العظيم الذي عندما فتحه عمر أوقف أرضه لعامة المسلمين. لذلك مسؤولية استرجاع تلك الأرض المباركة لا تتوقف على الفلسطينيين فحسب ولا على العرب، بل على كل مسلم أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الأرض. فهذه الأرض ملك لجميع المسلمين، لأنها وقف، ولا يجوز أن نتنازل عن ذرة منها. وفتاوى العلماء بتحريم بيعها أو بيع شبر منها أشبه بالتواتر، وقد أكدوا على ذلك. لكن هنالك أمر هام جدا: كيف لنا في ظل الضعف والهوان والمواقف المخزية في هذه الأيام أن يكون لنا دور تجاه ما يقوم به المحتل اليهودي في أرضنا من أبشع أنواع الإحلال؟ لأنهم جاءوا لا ليخرجوا، بل جاءوا ليمكثوا أمدا بعيدا، لأن وجودهم ينبع من معتقدات توراتية تلمودية في كتبهم المحرفة، بل زادوا على ذلك وزوروا الكثير من الحقائق. لكن الأمر المهم أننا المسلمون كيف نصيغ وكيف نعيد تلك القضية لنفوسنا ولقلوبنا وتحاك عليها المؤامرات من قبل اليهود، بل ومن قبل من تسربت إليهم بعض تلك المخططات سواء علموا أو لم يعلموا. وسنقتصر على أمرين اثنين فيما يتعلق بكيفية محاولة الاستيلاء على تلك الأرض. فقد مارسوا جميع أنواع الإجرام: اغتصاب، احتلال، سفك دماء، هدم منازل، تغيير معالم، استيلاء على مقدسات، هدم مساجد، مقابر وما شابه ذلك. فما تركوا وسيلة تخطر على بال إنسان إلا وسلكوها لمحاولة الاستيلاء والإلصاق هذه الأرض بهم وكأنها أرضهم. فهم في كتبهم يقولون بأن هذه هي أرض الميعاد في توراتهم المحرفة، وكما سمعتم يعيدون تاريخها إلى داود عليه السلام ويلغوا الفترة التي سبقت. الآن هنالك ومنذ أكثر من 100 عام هنالك حملة تهويدية إحلالية اغتصابية للأراضي الفلسطينية بكل أنواع الطرق. وهذه القضية ما بدأت منذ عام 1917 منذ وعد بلفور المشؤوم، ولا بدأت منذ احتلال القدس سنة 67 من القرن الماضي، إنما بدأوا بعام 1871 للميلاد، واستمرت العملية 6 سنوات. بدأوا بمسح شامل وكامل لجميع القرى والمدن والأراضي الفلسطينية من خلال هيئة استكشاف فلسطين، وقاموا بعمل 4 أنواع من الخرائط. الخريطة الأولى وضعوا عليها بالإنجليزي الأسماء الحديثة الصحيحة، والخريطة الثانية وضعوا عليها أسماء العهد القديم التوراة، والخريطة الثالثة وضعوا عليها أسماء العهد الجديد، والرابعة وضعوا عليها أماكن الموارد والمياه وما يتعلق بذلك. ثم عندما جاءوا واغتصبوا تلك الأرض، كان في معتقدهم أنهم ما جاءوا طارئين، بل هم أشاعوا وأثاروا بأنهم أصحاب الأرض الأحقاء بها، ونحن الفلسطينيون طارئون عليها، هكذا يشيعون. وللأسف نتيجة لقلة الوعي وابتعادنا عن التأصيل الشرعي الصحيح لتلك القضية الإسلامية، انساق الكثير وراء هم ابتدعوها وابتكروها. اليهود معروف عنهم الخديعة والمكر والكذب والتزوير. ولنذكر بعض الأمثلة على قضية وأساليب تهويد تلك الأرض. ففي عام 1949 ادعوا وفق الوثيقة البريطانية أن مقدساتهم 49 مقدسا. وبالمناسبة اليهود ينطلقون من عقدة النقص بقلة المقدسات، فدائما يحاولون أن يكثروا تلك المقدسات المزورة المدعات حتى يلصقوا أنفسهم بتلك الأرض. في عام 2000 للميلاد أصبحت مقدساتهم 326 مقدس، والآن تزيد عن 360 بعد أن ضموا كما سمعتم في الآونة الأخيرة المسجد الإبراهيمي، وادعوا أنهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم بريء منهم، وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك. هذه فرية قديمة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه على دين التوحيد، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين لا الكافرين. وكذلك ضموا مسجد بلال في بيت لحم، وهدموا مسجد من 3 طوابق قيد الإنشاء، مسجد سلمان الفارسي قرب نابلس. ومن أساليب التهويد غيروا معالم البلدة القديمة القدس بكل وسيلة، من خلال هدم المنازل، من خلال عدم إصدار الرخص للعرب أو والفلسطينيين بالبناء، من خلال الاعتقالات التعسفية، من خلال رفع الضرائب على الأملاك، من خلال التضييق في القضايا التجارية على الفلسطينيين، ومن خلال طرد العديد منهم. ولا زالوا لحد هذه اللحظة يصدرون قرارات الطرد. وكذلك تغيير المعالم، عام 67 أول ما احتل اليهود بيت المقدس القدس الشرقية، وفي الحقيقة هي قدس واحدة، هذه بدعة أظهروها قدس غربية وشرقية، هي قدس واحدة ملك للمسلمين. عندما احتلوا هذه القدس ومن ضمنها البلدة القديمة، أول ما عملوا استولوا على حائط البراق ويسمونه حائط المبكى، وبعد 4 أيام هدموا حارة المغاربة بالكامل، وفيها أربعة مساجد، وفيها المكتبة الأفضلية، وفيها أوقاف للمسلمين، وسموها حارة اليهود. تأملوا، تأملوا التسميات كلها تنبع من عقائد تلمودية وتوراتية إطلاقا. وسأضرب لكم أمثلة أدلل على ذلك. كانوا يأتون إلى المقابر في عام 2005 أكثر من 140 عامل يهودي جرفوا مقبرة مأمن الله من الجهة الغربية للمسجد الأقصى من باب الخليل، وهذه مقبرة فيها رفات وعظام الصحابة الأجلاء والتابعين ومجاهدين وعلماء، فسووها بالأرض وبنوا عليها مبنيان. المبنى الأول أسموه متحف التسامح. تأملوا، دائما الأسماء تكون عكس ما يفعلون. متحف التسامح، ينبشون القبور ويسمونها متحف التسامح. والمبنى الثاني الكرامة والإنسانية. فأي كرامة في نبش قبور؟ أي كرامة هذه؟ ثم وصلوا بالتهويد أبعد من ذلك. الكوفية التي كانت رمزا للمجاهدين في مع عز الدين القسام رحمه الله، الكوفية المعروفة هذه الأبيض والأسود، هذه رسموها لكن بلونهم أبيض وأزرق بلون علمهم وشعارهم، قالوا هذه أصلها يهودي. بل ذهبوا أبعد من ذلك وستستغربون، هم الآن يريدون إظهار أن هذه الأرض كلها يهودية وترجع إلى سنوات سابقة. قالوا الكثير من الأطعمة هذه يهودية وليست فلسطينية، مثلا قالوا الفلافل، قالوا هذه يهودية، يعني ما تركوا شاردة أو واردة إلا هودوها. الآن يمنع البناء في القدس بالأسمنت والحديد المسلح، ويستخدمون حجارة وأنقاض القرى المهدمة في البناء، حتى إذا جاء الزوار والسواح قالوا هذه مدينة عريقة وهذه مدينة مبنية في السابق لا يوجد فيها أسمنت وحديد تسليح، إذن هذه مدينة يهودية. ووضعوا اليافطات بالعبري، وهذه تؤدي إلى ضريح فلان، وهذه تؤدي إلى الكنيسة الفلاني وما شابه ذلك، وهم مستمرون بذلك. يأتي أحدهم إلى قبر مسلم فلسطيني في المقبرة ويضع قطعة صغيرة ويكتب هذا قبر فلان الفلاني جدي المتوفي سنة 1850. كذب وتزوير، هذه أساليبهم. والأدهى من ذلك، الأدهى أن التزوير وربط هذه الدولة الذي جمعوا من شتات الأرض، وكما قالوا بوصفهم شذاذ الآفاق، من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، هؤلاء ادعوا أن هذه الأرض هي ملكهم، وصاروا يغيروا بالمعالم والأسماء. لكن المؤسف أن كثير من الأسماء التي ابتكروها وابتدعوها وزوروها ألصقوها بمعتقداتهم المحرفة السابقة وتسربت إلينا، والكثير من الفضائيات ونشرات الأخبار تردد تلك المصطلحات من غير تأني ولا تدبر ولا دقة. ولنضرب على ذلك أمثلة. الآن في نشرات الأخبار التي تقصفنا ليل نهار يقولون دولة إسرائيل، والإسرائيليون فعلوا والإسرائيليون عملوا هذا اللفظ هم ابتكروه، ولا يصح لمسلم أن ينقاد لما يشاع ولما يقال. وربنا تبارك وتعالى قد حذرنا من أفعالهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فراعنا من كلام اليهود، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فنحن مأمورون بعدم الانسياق وعدم التشبه بهم حتى في مصطلحاتهم. فكلمة إسرائيل هي كلمة عبرية مركبة تعني إسراء وإيل، إسراء عبد وإيل الله، يعني عبد الله. بالله عليكم، هل ينطبق هذا اللفظ عليهم؟ وإسرائيل هو نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو يعقوب عليه السلام. فهل لهم صلة بيعقوب عليه السلام؟ لا والله، كلا وحاشا. فأولئك صلتهم انقطعت بالأنبياء جميعا بمجرد كفرهم، كما انقطعت صلة إبراهيم عليه السلام بأبيه آزر، وصلة نوح بابنه الذي أصر على الكفر. فالأصح أن لا نقول إسرائيل. فكثير من الناس يأتون بموضع الذم ويقول إسرائيل فعلت كذا وعملت كذا. اللفظ الصحيح كما سماهم الله. فبني إسرائيل هم أتباع أبناء يعقوب الاثني عشر سبطا، الذين آمنوا به وبدعوته وبهم، فهؤلاء بنو إسرائيل. أما أولئك الموجودون الآن ليسوا بنو إسرائيل، بل هم شتات من الأرض جمعوا في أرضنا. فالحق أن يقال يهود، ويهود كلمة يهود ما وردت في القرآن إلا على محمل الذم والنقيصة. أما بني إسرائيل فقد فضلهم الله تبارك وتعالى في وقت من الأوقات، فلا يصح أن نقول إسرائيل أو دولة إسرائيل. وبالمناسبة، قبل احتلال أرضنا عام 48 للميلاد كانوا هناك عدة مقترحات لتسمية دولتهم الجديدة الموعودة. فقالوا مثلا تسمى دولة يهودا، نسبة إلى يهودا أو يهوذا الابن الأكبر ليعقوب عليه السلام. وقالوا تسمى صهيون، طبعا صهيون كلمة عربية وهي جبل في القدس، وهذا الجبل عندما سكن اليبوسيون القدس بنوا سورا لا زالت آثاره لحد الآن، حتى أن باحثة بريطانية عام 61 للميلاد اكتشفت بقايا هذا السور على جبل صهيون. قالوا نسمي الدولة تسبار. تسبار هي كلمة عبرية تعني نبتة الصبر أو الصبار، هنا في اليمن يسمونه البلس. وهذه الكلمة يكنى بها المولود عندهم الذي يولد في أرضنا، أرض فلسطين. وقالوا تسمى أرض إسرائيل، لكن تغيرت هذه التسميات قبيل إعلان دولتهم الغاصبة التي الآن يسمونها استقلال في 15 مايو آيار 1948. قبيل 3 أيام سميت دولة إسرائيل. والمؤرخون اليهود يعني يكادون يتفقون على أن أول من اخترع أو ابتكر هذه التسمية هو أول رئيس وزراء للكيان اليهودي، هو ديفيد بن غوريون. هذا يقول لا معنى للقدس من غير الهيكل، ولا معنى للهيكل من غير أرض الميعاد، ولا معنى لكل ذلك من غير تلك الأرض التي لابد أن نمتلكها. وبالمناسبة لحد الآن لا توجد حدود واضحة لدولة الكيان اليهودي. من الأشياء التي هودوها جبل بيت المقدس، الهضبة التي عليها المسجد الأقصى أسموها جبل الهيكل. دولتهم إسرائيل حتى يلصقوا أنفسهم بنبي الله يعقوب. القدس يسمونها مدينة داود، يلصقوا أنفسهم بداود عليه السلام. النجمة السداسية أسموها نجمة داود، يلصقوا أنفسهم بداود. الهيكل أسموه هيكل سليمان، وسليمان بريء منهم، ولم يبني سليمان عليه السلام هيكلا، بل أقام بناء المسجد الأقصى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسليمان. من الأشياء التي انتقلت إلينا كذلك مجلس النواب اليهودي، ماذا يسمونه؟ الكنيست. وهذه كلمة ترجع إلى عام 1142 قبل الميلاد، عندما بنوا الهيكل الثاني المزعوم فأنشأوا الهيئة التشريعية لليهود، وهذه أعلى هيئة قضائية لهم، فربطوا حتى مجلس النواب ربط بمعتقداتهم. الهولوكوست، هذه الأسطورة، أسطورة المحرقة النازية، ماذا يسمونها؟ الهولوكوست. الهولوكوست كلمة عبرية تعني القربان، ويدعون بأنهم أحرقوا قربانا للرب، وهذه من العبادات أو من الطقوس الكبيرة لديهم. فأسماء ومعالم كثيرة في تلك الأرض ما جعلوا شاردة ولا واردة ولا حارة ولا بيت ولا مكان إلا غيروا معالمه. وهذه تحتاج إلى وقت، لا يمكن أن يعني نسد هذه المواضيع بمثل هذه الدقائق، لكن نقول ينبغي على عامة المسلمين، دول وجماعات وأفراد، لا سيما المؤسسات المعنية بفلسطين وبيت المقدس، أن يعيدوا صياغة تلك المصطلحات، وأن لا ينساقوا إلى الإعلام، وأن لا ينساقوا إلى مصطلحاتهم. علينا أن ندقق ونعرف معاني تلك المصطلحات، ماذا يريدون منها. ومن هنا، من هذا المسجد المبارك إن شاء الله، نطلب من جميع الجامعات والكليات أن يكون هنالك منهج متخصص ببيت المقدس لتوعية الأجيال. اليهود لديهم 8 سنوات يدرسون أبناءهم مصطلحاتهم وما يريدون لإلصاقهم بتلك الأرض مهما أمكن. 1500 ساعة، 8 ساعات في الأسبوع يدرسون كتبهم ومعتقداتهم. ونحن أصحاب الحق، أحرى بنا وأولى بنا أن نعيد هذا التاريخ، وأن لا ننساق إليهم، وأن نؤرخ تاريخا حقيقيا مبنيا على عقيدة صحيحة. كما يقاتلوننا بعقيدة باطلة، نقاتلهم بعقيدة صحيحة. لذلك فلسطين والمسجد الأقصى ما ضاعت إلا عندما تخلى المسلمون عن دينهم وعن مبادئهم وعن إيمانهم وعن تقواهم وعن عملهم الصالح. ولن تعود، فطريقها واحد، ولن تعود إلا إذا عدنا إلى ذلك. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكل أسباب النصر التي ذكرت في القرآن أسباب معنوية تتعلق بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح والتقوى والصبر والثبات وكثرة ذكر الله عز وجل، ثم تأتي كنتيجة وأعدوا لهم ما استطعتم. لذلك تلك الأرض لله عز وجل، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود وراء الحجر والشجر فيفضحهم الحجر والشجر، فيقول: يا عبد الله يا مسلم، فمتى ما حققنا إسلامنا واستسلامنا لله تبارك وتعالى وعبوديتنا الحقيقية لرب العباد، متى ما كان النصر قريبا جدا. لذلك الله تبارك وتعالى حثنا وأوصانا في غير ما آية أن نتمسك بهذا الكتاب الذي فيه سبب عزنا وتمكيننا وشرفنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه تمكينكم وشرفكم وعزتكم، أفلا تعقلون؟ ولينصرن الله من ينصره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلى حياض الإسلام والمسلمين مسجده الأقصى، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الشرك والكافرين، وأن يعيد إلينا المسجد الأقصى، وأن يطهره من براثن اليهود الغاصبين المعتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر.